وأن يذكر فلا ينسى. الجلال له سبحانه في ذاته، الله تعالى له العظمة والرفعة والمجد والكبرياء، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فالتعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، وقد ملئت قلوبهم من إجلاله والخضوع له. وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد. فله الإجلال وله الإكرام سبحانه وتعالى. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعن الجباه وتسجد، تسبحه الطير الكوامن في الخفا، وإذ هي في جو السماء تصعد، ومن خوف ربي سبح الرعد حمده، وسبحه الأشجار والوحش أبد. وكلما زادت معرفة العبد بربه وبصفات كماله زاده ذلك تعظيما وإجلالا له، كما قال ابن القيم رحمه الله: على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. فمن عرف الله العظيم أجله، ومن عرف البر الكريم توسلا، ومن عرف الجبار خاف عقابه، ومن عرف التواب تاب وأمله. ومن جلاله سبحانه أنه يجل ويتنزه عن كل ما لا يليق به. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال: ليس كمثله شيء، وقال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له مثلا أو شبيها؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. دخل عالم من علماء المسلمين على ملك الروم وعنده راهبهم الأكبر، فقال العالم لذلك الراهب الكبير: كيف حالك؟ كيف حال أهلك وأولادك؟ فقال الملك: مه، أما علمت أن الراهب يتنزه عن هذا، يعني عن الزوجة والشهوات والأولاد؟ فقال: سبحان الله، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد، ولم تنزهوا ربكم عن الصاحبة والولد. ومن إجلال الله أنه لا يستشفع به على خلقه، فلا يقول أحد لأحد: أستشفع بالله عليك، لما في ذلك من تنقصه سبحانه، لأن المستشفع به يكون أقل درجة من المشفوع عنده. قال الإمام الشافعي: إنما يشفع عند من هو أعلى منه. ولذلك جاء في الحديث الذي روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. هذا الحديث ضعيف لا يصح. ومن إجلال الله تعالى إعطاء من سأل به، ففي الحديث: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه. فإن من منع الذي يسأل بالله منعه لا يدل على إجلاله لله، إلا إذا كان هناك عذر يمنع من العطاء، كفقر المسؤول، أو ضرر يترتب على الإعطاء، أو أن السائل بالله سأل ما لا يجوز أن يعطى، فعند ذلك يكون تعظيم الله أن لا يعطى هذا السائل ما يعان به على معصية الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفأخبركم بشر الناس منزلة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطى به. وينبغي أن يكون تعظيم الله من الطرفين، السائل والمسؤول، فالسائل يجل الله أن يسأل بوجهه عرضا من الدنيا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ومن هذا الباب إبرار المقسم على الله وإبرار القسم من إجلال الله تعالى، وهو مستحب إذا لم يكن فيه مفسدة أو يترتب عليه ضرر. ومن إجلال الله تعظيم شعائره. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر معالم الدين وأعلامه الواضحة، وكل ما جعل علامة على طاعة كالوقوف بعرفة والطواف والسعي والرمي والذبح. وسمي المشعر الحرام بهذا لأنه معلم للعبادة، فمن عظم شعائر الله فهو دليل على تقوى قلبه. والمسلم يعظم الأشهر الحرم. نحن الآن في ذي القعدة، وما بيننا وبين دخول ذي الحجة إلا وقت يسير جدا، ونحن في شهر حرام وسننتقل إلى شهر حرام. وقد قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمن تعظيم هذه الأشهر الحرم أن لا نعصي الله فيها. ولذلك قال قتادة رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. والمسلم يعظم الحرمين ومكة والمدينة، وفضائل البيت الحرام والمسجد النبوي معروفة، وتعظيم مكانتهما في النفوس وتطهيرهما من الشرك عن الشرك والبدع والمنكرات من إجلال الله. ومن إجلال الله تعظيم حرماته، وقد قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فيجتنب معاصي الله والمحارم المحرمات والمحظورات، يعتني بأوامر الله فيقيمها والمنهيات فيبتعد عنها. من إجلال الله تعظيم أنبيائه، من إجلال الله تعظيم كتابه ورسالته إلى خلقه، من إجلال الله تعظيم بيوته في الأرض والمساجد وتطهير المساجد ترميما تنظيفا، والعمارة العمارة الحسية والمعنوية بالعبادة والصلاة والاعتكاف وإقامة حلق العلم فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من إجلال الله أن تترك معصيته. قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. من إجلال الله أن لا نكثر من الحلف باسمه على الشيء التافه. المسلم يعظم ربه ويجله، فلا يذكره في موضع لا يليق بجلاله. من إجلال الله إكرام من لهم مكان في الإسلام، العالم ذو الشيبة المسلم حامل القرآن ألظوا بهذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا معظمين لك ولشعائرك وحرماتك. وإلى فقرتنا التالية.
من أحكام الإحرام الامتناع عن محظورات الإحرام من تعظيم حرمات الله، ومن المحظورات حلق الشعر، قص الأظفار، التطيب، قتل صيد البر، الجماع، المباشرة بشهوة، عقد النكاح، تغطية الرجل رأسه، لبس المخيط للرجل. أما المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. تبدأ المحظورات من عقد النية وليس من لبس ملابس الإحرام. لا حرج في الطيب الباقي على البدن بعد الإحرام. ليس كل ما له رائحة طيبة ممنوعا على المحرم كالنعناع ورائحة الليمون، ولكن الممنوع ما هو طيب عرفا كالمسك والورد والعود والزعفران ونحوها. البخاخات ومزيلات العرق والصابون الممزوجة بالعطر لا يستعملها المحرم، وأما مزيلات العرق غير المعطرة والشامبو برائحة الفواكه والصابون العادي فليست ممنوعة. حلي المرأة ليس من محظورات الإحرام. لا حرج في الرباط الطبي أو العصابة على اليد أو الركبة أو لاصق الظهر. لا بأس بالامتشاط برفق والأولى تركه. وفي حديث عرفات: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. لا بأس بالبطانية أو وضع مناشف إضافية لشدة البرد. لا بأس أن يضع البشتة أو الفروة على ظهره ويلتحف بها لكن لا يلبسها. لا يقلع شجر الحرم ولا يكسر أغصانه ولا يخيف الحمام ولا يدهس الجراد في منطقة الحرم.
الحمد لله الذي فضل بعض الزمان على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الحمد لله الذي جعل الحج في هذه الشهور شوال وذي القعدة وذي القعدة وعشر ذي الحجة. الحمد لله الذي جعل هذه الأشهر الحرم، وعشر ذي الحجة مشتركة بين أشهر الحج والأشهر الحرم، فهي عشر عظيمة فيها يوم عرفة ويوم النحر. وكذلك فإن كمال الدين وتمام النعمة والحج المبرور إنها أيام عظيمة فيها نفحات وهبات وأعطيات يمتن بها على عباده الموحدين. ومن هذه المواسم الفاضلة العظيمة التي يترقبها المؤمنون هذه الأيام التي قال عليه الصلاة والسلام فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تجتمع في العشر العبادات العظيمة التي لا تجتمع في غيره: الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية. الفضل يعم الأيام والليالي في هذه العشر، وكذلك فإن فيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. الصلاة فيها أفضل من الصلاة في سائر السنة، وكذلك قراءة القرآن والذكر والدعاء وبر الوالدين وصلة الرحم وأعمال المعروف. لا يقسم الله إلا بعظيم، وقد أقسم بهذه العشر فقال: والفجر وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة. قال الله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فذكر العشر في كتابه. والفجر وليال عشر في سورة الفجر، وكذلك ذكرها في سورة الحج، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه العشر خاتمة الأشهر المعلومات التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات. وكذلك فإن هذه العشر فيها نشاط المسلمين في العبادة النشاط التام الذي يفوق سائر أيام السنة على الإطلاق. كان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. كان السلف يقولون لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، كانوا يقولون أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. الأعمال الصالحة على رأسها الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. التلبية فيها، التوبة النصوح ترك الذنوب والمعاصي، العودة إلى الله، الإقبال عليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الإكثار من الذكر بالتهليل والتكبير والتحميد أفضل من الجهاد غير المتعين. قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، قائمين قاعدين راكبين ماشين في كل الأماكن التي يليق ذكر الله فيها. كذلك الصيام، فمن صام تسعة ذي الحجة كلها فقد فعل خيرا عظيما، ومن صام يوما لله فله أجر عظيم، فكيف لو صامه في موسم فاضل كهذا. كان ابن سيرين يصوم التسع كلها، كان مجاهد يصومها جميعا، كان عطاء يتكلفها. قال النووي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها. صوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب، والصدقة في هذه العشر أفضل من الصدقة في غيرها بجميع أنواع الصدقة، ابتسامة، إعانة، دلالة في الخير، حمل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالصدقة المالية على رأس ذلك. وما تنفقون من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والعجب ممن يحرص على قيام ليالي رمضان ويفوت قيام ليالي العشر. وعشر ذي الحجة أفضل أيام العام على الإطلاق. التبكير إلى المساجد، التسابق إلى الصف الأول، انتظار الصلاة بعد الصلاة. والذي لم يكتب الله له الحج هذا العام فليأخذ بحديث من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وصلاة العيد ثم الأضحية فصل لربك وانحر. إذن هي أعمال صالحة كثيرة في هذه العشر. نحن أيها الإخوة الآن في ليلة 29 من ذي القعدة، غدا الأحد هو 29 من ذي القعدة، غدا يحتمل أن يكون آخر أيام ذي القعدة ويدخل علينا ذو الحجة ليلة الاثنين، ويكون الاثنين هو أول ذي الحجة، ويحتمل أن لا نرى هلال ذي الحجة فنكمل ذي القعدة 30 فيكون الاثنين هو 30. فإذا قال القائل أنا عندي أضحية وقد عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى صاحب الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره إذا دخلت العشر، فما هو آخر وقت يجوز لي أن آخذ؟ نقول خذ غدا الأحد من شعرك وأظفارك، لأنه يحتمل أن يكون الاثنين أول ذي الحجة، فإذا دخل ذي الحجة الليلة القادمة تكون أنت قد أخذت من الشعر والأظفار يوم الأحد في 29 من ذي القعدة قبل أن يدخل ذي الحجة، فهذا هو الأحوط لك حتى تستهل ذي الحجة وأنت قائم بالأمر النبوي ملتزم محافظ على ما جاء من التوجيه للمضحي، مشارك لحجاج بيت الله الحرام في بعض أحكام إحرامهم. نسأل الله أن يتقبل منا، نستمع إلى أسئلتكم بمشيئة الله تعالى بعد هذا الفاصل.
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام 9 للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
لإرسال سؤال نصي لبرنامج أيام معلومات قم بزيارة موقع almunajjad.com/ayam ليجيب عليه الشيخ محمد صالح المنجد خلال حلقات البرنامج.
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال:
فقل رب زدني علما.
فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. الأخ عبد الرحمن تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عزيز أسئلة من فضلك رحمة البيت.
ارفع صوتك.
يا شيخ عندي الوالدة.
الوالدة ما لها؟
عندي الوالدة تقرأ إلا قل والله، وهذه ما حافظة من القرآن الحمد لله تقريبا ما قدرت حتى الحمد لله، هذا حافظ تقرا الا الحمد لله يقول والله هو قرات. هذا ما هذا السؤال الاول.
ايوه.
سؤال ثاني يا شيخ، احنا نسمعوا ناس كثير بين حديث هذا والله طول والله يقول لك تشرب الماء لازم تشرب قاعد، هل هذا حديث لازم تشرب قاعد ولا تشرب واقف ولا
لا؟ لحظه ايش هو الحديث؟
حديث او قول لا اعلم، حديث انك تشرب الماء واقف او جالس.
لحظه اعطيني اسمع عبد الرحمن اعطيني. نعم. اعطيني نص الحديث او الاثر هذا او الحكمه هذه، اعطيني كلمه 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 كلمه. ايوه
الو.
ايوه
يقولون
هنا
يكفي تشرب الماء.
ايش هو اللي يقولوه؟ ما الذي يقولوه؟ ايش اللي يقولوه؟
يقولون هنا الكبار تو احنا كيف تشرب الماء، تشرب وجالس ما تشربوش واقف، هل هذا حديث او
لك يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن اعطيني. نعم. اعطيني كلمه لا تسرع بالكلام، اعطيني كلمه ما هو الحديث؟
ليس حديثا يقولون نبات، يقولون الناس كيف تشرب الماء.
ايوه ما هو الذي يقولون؟
يقولون لا اشربوا جالس ما تشربوش واقف.
طيب خير ان شاء الله. سميرة من تونس. طيب تسمع ان شاء الله يا عبد الرحمن انه هل في حديث يقول اشربوا جالسا ولا تشربوا وقوفا؟ تسمع الجواب. ام مريم المانيا تفضل يا ام مريم.
السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالين.
نعم.
السؤال الاول، هل اوقات الصلاه هل يعني ينتهي وقت كل صلاه بدخول الصلاه الاخرى؟ والسؤال الثاني، ماذا يفعل الانسان اللي أن يحافظ على الوضوء بسبب هل بحيث أنه يتوضأ لكل صلاة أكثر من وضوء، هل يجوز أن يتوضأ لكل صلاة مرة واحدة؟
طيب أهلا وسهلا. حمزة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال يا شيخ، وأود أنك تنصح أيضا نصيحة أخرى.
أيوة.
السؤال أول يا شيخ، ما الحكمة من تكرار رقم 7 في الدين؟
تسمع الجواب.
نعم. والنصيحة أتمنى أنك تنصح والدي أنه يخليني أحج هذه السنة، يعني الحمد لله المال متوفر وكل شيء متوفر.
وحج الفريضة ولا نافلة؟
لا حج الفريضة. الله يحفظك.
الفريضة. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم هدد قال ومن كفر فإن الله غني عالمين. تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فنوصي والدك أن يسمح لك، وأنت عليك أن تحج في جميع الحالات، حتى لو ما وافق الحج واجب عليك. طاعة الله مقدمة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن ما دام والدك مسلما ويعظم شعائر الله فإنه سيسمح لك إن شاء الله بالحج، وهو يعلم بأن الله قد كتب الحج على القادر، وأنت قادر على ما تقول، حسب ما تقول أنت قادر. فعليك أن تحج يا أخي في جميع الحالات. الأخ أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حجيت أنا وزوجتي وثلاثة من أولادي قبل
نعم.
سنتين.
الله يتقبل. نعم.
كملنا إفراد نسك إفراد.
نعم.
وكملنا المناسك، ما طبعا ما سعينا، كنا بنأخر السعي مع الوداع.
نعم.
والإفاضة نسينا السعي ما سعينا.
أيوة.
فايش الحكم؟ أنا وزوجتي وثنتين بنات، واحدة منهم تزوجت قبل شهر.
لا إله إلا الله. شوف يا أخي.
نعم.
شوف يا أحمد.
نعم.
السعي ركن من أركان الحج.
طيب.
ولا يتم الحج إلا بالسعي.
طيب.
فيجب عليك أن تذهب أنت ومن حج حجة ناقصة إلى بيت الله لأجل أن تكمل السعي الذي ترك. الحجة معلقة حتى تأتي بالسعي، فتذهبون وتأتون. أصبر شوي سيأتيك. أصبر لا تستعجل. فتذهبون وتأتون بالسعي كاملا. ثم طواف الوداع، لأن الطواف هذا ذاك لا عبرة به.
طيب.
لأنك ما أكملت حجك، فتكمل الحج بالسعي 7 أشواط بين الصفا والمروة، ثم تطوف الوداع. وإذا كان حصل إتيان للزوجة في هذه المدة فيذبح دم، لأن من محظورات الإحرام في التحلل الأكبر ما يجوز بعد الأصغر وقبل الأكبر إتيان الزوجة إلا بعد الطواف والسعي. وحيث أن السعي ما حصل وحصل وطء مثلا، فإن عليك الدم. وأما بالنسبة للمرأة البنت اللي تزوجت ولم تكمل حجها فكذلك يعاد عقد القران. ما يلزم في المحكمة، ما يلزم، الأب والزوج واثنين شهود. وستسمع تفصيلا إن شاء الله عقد القران بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر ستسمع. اي نعم.
هي مسافرة الحين برا.
ايه ستسمع ان شاء الله. ايه ماشي.
لو رجعوا يعني هم مسافرين الحين برا المملكة.
ايه ان شاء الله يأتيك ان شاء الله تفصيل في الموضوع، بس لاجل ما نطول على اخواننا في الخطوط يأتيك ان شاء الله. ام يوسف من العراق، تفضلي. أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم
السلام.
السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنت أسأل بخصوص زوجي ما يصلي ويترك الصلاة.
يصلي ويترك الصلاة يجوز البقاء معه لأنه ما هو تارك للصلاة بالكلية مع الاستمرار في مناصحته.
بس حاليا هو ما يصلي
أبدا.
حاليا ما يصلي ويصلي ويترك الصلاة بس حاليا ما يصلي.
يعني الآن هو ما يصلي لا ولا أي صلاة ولا جمعة ولا ما يصلي أبدا.
أي ما يصلي.
كم صار له؟ كم صار له
صار له شهرين.
اي طيب تدعو انت عليك بدعوته للصلاه، فان لم يصلي اذهبي الى بيت اهلك حتى يصلي. مختار من موريتانيا تفضل. يا مختار يا مختار.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي لك يا شيخ، دعاك خير.
الله يحييك، حياك الله، اهلا وسهلا
يا شيخ.
نعم نعم.
أسأل عن حكم الجنابة، ما كان حكمه الوضوء ليس التيمم، وطلعت جنابة في الليل وأصبح لم يقدر على 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 لمس الماء في وقت البرد أو شدة البرد، هل يمكن له التيمم؟
يعني رجل عليه جنابة ولا يستطيع الاغتسال، فإن عليه أن يتيمم، والوضوء لا ينفعه. عليه أن يتيمم والوضوء لا ينفعه. واضح؟
هل يمكن له التيمم؟
نعم نعم، يجب أن
الصبح
إذا لم يستطع الاغتسال فيجب عليه أن يتيمم.
لم يستطع الاستحمام.
إذا كان لا يستطيع الاغتسال فيجب عليه أن يتيمم.
سؤال ثاني شيخ.
أيوة.
عفوا، سؤال ثاني.
نعم.
بعض المساجد عنده أذكار في أوقات يوم الجمعة في آخر الوقت يكون يستمعون على ذكر لا إله إلا الله في بلدين في أصوات مرتفعة.
طيب
هل يمكن الصلاة في هذا النوع من المساجد؟
طيب تسمع
بدع.
طيب
لأصوات مرتفعة.
طيب
لأصوات مرتفعة ويكون جمع من الناس.
طيب تسمع الجواب في الذكر الجماعي بصوت مرتفع. أبو هديل من الجزائر. أبو هديل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
شيخ عندي سؤالين من فضلك.
نعم.
الأول، أنا مؤذن هنا في الجزائر وفي مناماتي مش مرات عديدة أنم أني وأذن في الحارة.
تشوف في منامات عديدة أنك تؤذن في الحرم؟
نعم يا شيخ.
طيب في شيء آخر؟
والسؤال الثاني.
أيوة.
هل يجوز لأن شخص يعتمر أو يحج؟
ايوه،
وعباد ما يتكلم معهم لانهم وصلوا في عرضه.
لحظه هل يجوز لشخص
ان يحج او يعتمر؟
ايوه،
هو ما يتكلم مع اشخاص هنا بالجزائر.
يعني انه في قطيعه بينه وبين اناس.
نعم.
طيب أبو معاذ من تونس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
يا أخي يا شيخ، ما حكم الجلوس على في الجنازة والناس تدعو الدعاء الجماعي وقراءة الفاتحة؟ ماذا أفعل أنا يعني؟
طيب هذا في المقبرة؟
في المقبرة يعني يدعو دعاء جماعي ويقرؤون الفاتحة.
طيب تسمع الجواب، ما حكم الدعاء الجماعي في المقبرة؟ ما حكم الدعاء الجماعي قبل الدفن ولا بعد الدفن؟
بعد يا شيخ، بعد الدفن يقفون على القبر ويدعون الدعاء الجماعي ويقرؤون الفاتحة، ماذا أفعل أنا يعني؟
طيب
في ماذا في هذا الوضع؟
طيب
سؤال ثاني يا شيخ، سؤال ثاني يا شيخ، ما حكم التفرغ من العمل والاتجاه يعني في الفرحة وفي الصلاة معناها في الدين، يعني التفرغ من العمل يعني يخرج من التجارة ويتفرغ إلى معناها إلى الذكر والصلاة؟
طيب أبا محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ. ثلاث أسئلة ممكن؟
تفضل.
السؤال الأول، ما هو الفرق بين الذكر والدعاء؟
ما هو الفرق بين الذكر والدعاء؟ تسمع الجواب.
السؤال الثاني، ما هو الفرق بين بين الاقتداء والتقليد؟
تسمع الجواب.
السؤال الثالث يا شيخ، الدعاء اللي بعد الفريضة إذا كان غير مشروع لمدة كم يكون غير مشروع؟ يعني مدة كم؟
شوف يعني أيوة، الدعاء بعد السلام مباشرة هذا عمل غير مشروع مخالف للسنة، عده شيخ الإسلام من البدع المواظب عليه من البدع. ولكن لو انتهى من الأذكار، شفت مثلا التسبيحات 33، لو انتهى من الأذكار ودعا فلا بأس بذلك،
يعني لا بأس بعد نهاية الأذكار لا بأس بالدعاء.
أيوة. وحمل بعضهم حديث الترمذي في فضل الدعاء أدبار الصلوات المكتوبات على هذا، وقال بعضهم دبر كل شيء منه، والمقصود بفضل الدعاء أدبار الصلوات قبل السلام. على أي حال إذا انتهى من الأذكار ورفع يديه دعا فلا مانع، أما واحد يسلم من الصلاة يرفع يديه يدعو، ليس هذا عملا صحيحا، هذا خلاف السنة.
الله يجزاك خير يا شيخ.
حياك الله يا أخي أبو موسى، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك
شيخ. أنا في عندي سؤالين أتمنىك تفيدني فيهم.
تفضل.
الله يزيد فضلك. أنا من 6 سنوات تقريبا أنا مغترب في السعودية، عرفت زوجتي أنه بتدخن، واتصلت عليها قلت لها إذا بتدخني إذا بدك تدخني أنت طالق، يعني بمعنى أني أردعها موني في الطلاق. وبعد هي تركت الدخان، وبعد فترة من الزمن اكتشف انه راجع الدخان بس بدون علمي انا. هاي الحالة نزلت وصار عندي اولاد يعني بعد هذا الكلام اللي تكلمته معها. سألت امام خطيب مسجدنا، سألته قلت له القصة 1 2 3، قال لي هذا يعد يمين معلق، افادني بهذا الكلام. وبعد سنة، هذا السؤال الثاني، وبعد سنتين صار مشاكل بين قرايبنا يعني نسوان وما نسوان. كلمت زوجتي وقلت لها فلانة من الناس ما تتكلمين معها، وإذا بتتكلمين معها أنت طالق، بس بنية أنه الردع مو بنية الطلاق، ما كانت نيتي أني أطلقها، بنيتي أني أخوفها علشان تبعد عن هذا الأمر. وصار نصيب وجبتهم لعندي هنا على السعودية، بس على التليفون قلت لها انه انا مرجعك على بنتي، يعني على التليفون بيني وبينها. هل هالشي هذا بنعد عندي طلقة الاولى والثانية ولا علي كفارة؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ام عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس والدي متوفي وكان يعرف يقرأ ويكتب، يعني يجوز اختم له القرآن؟ ألو.
ويقرأ ويكتب وإيش؟
ويجوز أختم للقرآن؟
أختم القرآن لنفسك يا أم عمر، والدعاء له، اجعل العمل لك، العمل الختمة لك، ولكن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، أو ولد صالح يدعو له. فأعظم ما يصل إليه الدعاء منك الدعاء بالمغفرة والرحمة، وإذا تصدقت عنه طيب.
زين، أنا يعني محجبة ومن يعني أطلع للسوق ألبس قفازات وجورب، يعني اللي أتبوش له، يعني أنا ما أخلي مكياج من أطلع.
الحمد لله، أقول الحمد لله ما دام أنك تلبسين الجورب وتلبسين القفازات وتسترين وجهك فهذا أمر جميل جدا، الحمد لله.
بس يعني ما متبوشة، حرام علي؟
إيش؟
يعني أنا ما متبوشة، يعني ما ألبس النقاب.
لا، أنت أستري وجهك بأي طريقة، أستري الوجه بأي طريقة.
زين، إيه.
أيوه.
زين، عندي طفل يعني عمره 5 سنوات، إذا دخل الحمام وغسلت له يعني ينقض الوضوء مالتي؟
أيوة، إذا لمست العورة ينقض الوضوء.
ها زين، جزاكم الله خير.
مع السلامة. الأخ ياسر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما حكم الدف والطبل للرجال؟
شوف يا ياسر، الطبل محرم لحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، والكوبة هي الطبل. وأما الدف فهو مباح للنساء في الأعراس والأعياد.
وللرجال يا شيخ؟
الرجال ما يستعملونه، كثير من أهل العلم جعلوه مقتصرا على النساء.
في سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
الوتر الله يحفظك، هل هو واجب أم أنه سنة؟
لا، هو سنة.
ما أني قادر على أني يعني أصلي الوتر وكل شيء.
سنة، لكن لا ينبغي التفريط فيها. سنة ولا ينبغي التفريط فيها.
يعني شيخ، فيها يعني أثر ورد إنه واجب، وبعض العلماء خلوه واجب.
صحيح، فهم هذا بعض أهل العلم، ولكن حديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وحديث 5 صلوات كتبهن الله، وذكر في حديث المعراج أن الله قد فرض عليه 5 صلوات، 5 صلوات في حديث المعراج. فالشاهد أن صلاة الوتر آكد النوافل، ولذلك لا يتركها المسلم. الأخ علي تفضل. يا علي. يا علي.
ألو.
علي.
ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ محمد، ونشهد الله على محبتك فيه.
حبك الله.
الله يطول لي عمرك. انا شفت لك مقطع فيديو ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى احد الصحابه في اخر التشهد قال اللهم انك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي. فانا هل يجوز ان ازيد واقول ووالدي، ام لازم اجيب المتن كامل؟
الذي اقره الوحي هو النص الذي عرفته، لكن اذا اضفت احيانا لا مانع، لكن ما الذي تحافظ عليه؟ النص يعني الذي عرفته، لكن اذا اضفت احيانا لا مانع. اذا قلت رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا أيضا دعاء وارد.
الله يكتب أجرك ويرفع قدرك ويجعلك دخل الإسلام المسلمين.
أثابك الله. آمين. جزاك الله خير. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية تيسيرا للناس وإعانة لهم على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاة وأوقات الحج ونحوه. والميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، فكما أن للحج مواقيت مكانية يحرم منها من مر عليها، فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. قال تعالى:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وهذا يدل على تعظيم شأن الحج، حيث إن الله تعالى قد جعل للحج أشهرا، مع أنه لا يستغرق إلا أياما معدودات. والحج قبل أشهره لا ينعقد على الصحيح، وذلك لقوله تعالى:
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
أي في أشهر الحج المعلومات. فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا، لقوله تعالى:
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار، وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحوه.
لإرسال سؤال نصي لبرنامج أيام معلومات، قم بزيارة موقع المنجد.com/أيام ليجيب عليه الشيخ محمد صالح المنجد خلال حلقات البرنامج.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. طيب، يقول السؤال: الدراسة المختلطة، طبعا هذه الدراسة من أسباب الفتنة ولا شك، وعندما يجلس الشاب بجانب الفتاة في الفصل الدراسي مع يعني ما يحتاج إلى تصور ما يحدث في إدراك الأمر، المسألة واضحة، هذه من أسباب الفتنة العظيمة، وهذا اختلاط لا يجوز. يقول: إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان هل يجوز أن يصوم عرفة قبله؟ من ناحية الجواز يجوز، ولكن الأفضل أن يصوم القضاء أولا، أسرع في إبراء الذمة، ولكن يجوز صيام نافلة قبل القضاء ما دام وقت القضاء متسعا، يعني عنده إلى رمضان القادم. يقول: أنا أبلغ من عمر 18 سنة، لا أحب أن أتزوج، أريد أن أعيش وحدي وليس لي أصدقاء. شوف، ترك الزواج ليس من الدين، الله أرسل رسل وجعل لهم أزواجا وذرية، والنكاح من سنن المرسلين، والتبتل ترك النكاح ليس من دين الإسلام. وقد يكون أنت الآن بفعل ظروف نفسية أو قصص مؤلمة مرت عليك، أحيانا واحد يكون يعاني من مشكلة بين أبيه وأمه فيقول بطلت الزواج أصلا أنا ما أبغى أتزوج، لكن ربما يندم بعد ذلك، وخصوصا عندما يتقدم به العمر وليس عنده أولاد ولا ذرية. ولذلك النصيحة أن تتزوج، وخصوصا أن الزمن زمن فتن فتن، كيف يصمد الإنسان أمام هذه الشهوات الهائلة يريد الحج من أهل مكة لا مانع يحرم من مكانه إذا كان حج مفرد، يحرم من بيته في مكة. سرق الدراهم حاولت ترجعها ما قدرتش، عليك بإعادتها، وإذا ما استطعت تتحلل من صاحبها، يقول يا أخي والله أخذت وما أستطيع أن أرد لك. أما تبقي كذا لا ترجع له ولا تتحلل منه ففي مواجهة يوم القيامة، لأن يعني حقوق العباد ما تضيع ولا تذهب، محفوظة عند رب العالمين. اشتريت حيوان من شخص واشترط أن لا أبيعه لوجود مرض، والآن أريد أن أبيعه. لا يجوز لك بيعه حتى تبين للمشتري الجديد، لا بد تقول هذا الحيوان مريض كذا كذا، لا بد أن تبين. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. وإذا كان المشتري مثلا صاحب مطعم وما يهمه يشتري مريضا ويذبح للزبائن، لا يجوز أن تعينه على ذلك. لكن لو قدر أنه بيطري أو شخص يعني قد يعالج الحيوانات المريضة، تبيع عليه ليعالج هو، خلاص لا مانع إذا بينت له. هذا سؤال جوابه أنك تغض البصر ولا تثير الغريزة حتى لا تقع في محرمات. هذا سؤال جوابه يعني ما حج حجة الإسلام، عليكما بالاستماتة لتحج حجة الإسلام، افعلوا كل وسيلة ممكنة لتحج حجة الإسلام. مشتري بيت على البنك بدي أحج، إذا كنت منتظما في تسديد الأقساط وحجك لا يؤثر على سداد الدين حج. إذا وكلت مكتب خيري بالأضحية متى أقصر الشعر والأظفار؟ وانت تسألهم متى تذبحون أضحيتي، وعليهم البيان، لازم يوفروا معلومات. ما يصلح هذه الجهات الخيرية أن لا تهتم متى تذبح أضاحي الناس الذين وكلوهم، لازم يعطوهم بيانات، يتعاقدوا مع جزارين مع مقاول الذبح، بحيث ما يجي الساعة كذا إلا وكل الأضاحي مذبوحة، ويتأكدوا من ذلك. ما دام هم قبلوا أن الناس توكلهم لابد من أداء الأمانة، لابد من القيام بالأمانة. اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى جدة ونيته الحج إن تيسر له لمرض حصل البول، إن تيسر له يعني هو لم يجزم، وكذلك هو رجع إلى بلده يعني قطع، لو كان في تمتع انقطع. فالآن ما دام أنه قد اعتمر وهو يشك في الحج، ما هو جازم، يقول إن تيسر، فإن تيسر يحج مفرد. أنا أطلع الزكاة كل يوم، يعني إذا كنت تطلعها مقدما بالأقساط بحيث ما يجي وقت الزكاة إلا أنت مطلع اللي عليك، لا مانع، لكن ما تأخر ما تأخر. بالنسبة لقضية إن أمه لا تعرف إلا الفاتحة قل هو الله أحد، لا مانع أن تصلي بها كل الصلوات. يعني قال أنا أمي ما تعرف إلا الفاتحة قل هو الله أحد، فتقرأ ذلك في الركعة الأولى من صلاة الفجر والركعة الثانية. الركعة الأولى من سنة الفجر والركعة الثانية. الركعة الأولى من سنة الظهر والركعة الثانية. الركعة الأولى من فرض الظهر والركعة الثانية. قيام الليل تصلي 11 ركعة كلها الفاتحة قل والله واحد كلها. نقول خلاص هذه حيلتها، لا تحسن إلا هذا، صلاتها صحيحة وعليها الاهتمام بالتعلم ولو عن طريق السماع. يعني ما تستطيع تقرأ وتكتب، ما تقرأ وتكتب بالسماع، تكرر حتى تحفظ. والسور الحمد لله ربنا حكيم جعل في كتابه سورا قصار لمثل هذه الحالات والحمد لله. طيب يقول بالنسبة للدعاء للميت، زيارة القبور سنة مؤكدة للرجال فيزوره ويدعو له، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل زور القبور. وزيارة الأضرحة، لأن هذا من أسئلة رقم البرنامج، زيارة الأضرحة والأولياء هذا ليس من السنة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زور القبور ما هو معناها زور المنكرات، زور أماكن الشرك، زور الأماكن التي يدعى فيها غير الله، زور الأماكن التي فيها دعاء الموتى بكشف الكروبات وقضاء الحاجات، هذا شرك أكبر، هذا كفر بالله العظيم، هذا خروج عن ملة الإسلام، هذا نقض للتوحيد، هذه مخالفة فاضحة لشهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك لا يجوز زيارة الأضرحة والأولياء الذين يدعون من دون الله. ما هي هذه زيارة المقابر المشروعة؟ أبدا. يقول ما هي فضيلة سورة ياسين؟ فيها توحيد الألوهية والربوبية وعاقبة المكذبين، وردت فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة، اقرأوا ياسين على موتاكم، من قرأ ياسين كأنما قرأ القرآن 10 مرات، لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، من داوم على قراءته ثم مات مات شهيدا، من دخل المقابر قرأ سورة ياسين لما قرأت له، كلها لا تصح، لا يصح منها شيء أبدا. نحو 25 حديث ما بين ضعيف وموضوع، ضعيف وموضوع، ما وردت إلا عن بعض الصحابة ثبتت عند خروج الروح في الاحتضار، تقرأ عند المحتضر فيها تسهيل خروج الروح بس، ثم تقرأ كغيرها من سور القرآن، سور عظيمة. طيب يقول يعني ايش حكم اني انا في اخر الصلاة الامام سلم ادعو؟ طيب اذا كنت مسبوقا لا مانع، اذا كنت مسبوقا لا مانع. طيب واذا لم تكن مسبوقا تقتدي بالامام، فلا يشرع لك التخلف عن الإمام بعد سلام الإمام لأجل الدعاء، بل تسلم معه، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، خلاص إذا سلم فسلموا. طيب الأخ قال إيش حكم الذكر الجماعي لا إله إلا الله بصوت واحد جماعة؟ نقول هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بعض الصلاة يجمع الصحابة ويجتمعوا صوت واحد لا إله، هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة لا إله إلا الله كلهم صوت واحد؟ إذا في وين الدليل؟ هات الدليل. إذا ما في دليل هذه بدعة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه مو مقبول منه. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعدين إذا في ناس بتصلي وفي ناس بتقرأ قرآن، طيب كيف؟ هو قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا ترفعوا أصواتكم بالقرآن فتؤذوا المؤمنين، كيف الآن هم الآن يرفعون بهذه البدعة؟ طيب بالنسبة لسؤال السعي، السعي ركن من أركان الحج، لو ترك منه خطوة ما كمل المسافة بين الجبلين ما لا يصح، لا يتم حجه، هذا ركن لازم يرجع وهو باق على إحرامه. قال الفقهاء والسعي ركن فلا يتحلل التحلل الثاني إلا بفعله. طيب لو واحد فعل محظورات جاهلا بالحكم ما عليه شيء لجهله، لكن لو كان يعلم فعليه دم عن اتيان الزوجة كما عرفنا، يلزمه العودة يلزمه العودة إلى مكة لإعادة السعي. طيب لإعادة السعي وعقد النكاح يعاد، عقد النكاح يعاد ولا يشترط في المحكمة كما قلنا. طيب بالنسبة للدعاء للميت بعد الدفن مشروع، ولو حصل انه دعوا جماعة وأمنوا أحيانا يعني ما جعلناها سنة راتبة مو دائما، لا مانع، ما نواظب عليها ما نواظب عليها. أما الفاتحة هذه بدعة، في الصلاة معروف الفاتحة، في الرقية معروف الفاتحة، بس نجي عند الخطبة في النكاح الفاتحة، في الدعاء كذا بعد ما ينزع يقول الفاتحة بدعة. عندك دليل أنه كل ما انتهينا من دعاء الجماعي الفاتحة ومسح الوجه عندك فيها دليل؟ لا. إذن هي صورة من صور البدعة. تقول هل تنتهي كل وقت صلاة بدخول أخرى؟ لا ليس كلها، فمثلا الصبح تنتهي بطلوع الشمس، بس ما يدخل الظهر بعد طلوع الشمس مباشرة، لكن الظهر إذا انتهى دخل العصر، المغرب إذا انتهى دخل العشاء، العشاء ينتهي نص الليل على الراجح بس ما يدخل الفجر. إذن ليست كل الصلوات أوقات متوالية، إذا طلع واحد دخل واحد، لا بعضها وبعضها. ما الفرق بين يقول الاقتداء والتقليد؟ الاقتداء اتباع العالم على بينة، التقليد اتباع عمياني لا يعرف ليش ولا دليل ولا شيء، قبول قول الغير بغير حجة، هذا يفعل العامي، العامي ما يملك إلا التقليد، بس طالب العلم لا يقتدي. الاقتداء اتباع قول الغير بالدليل، التقليد اتباع قول الغير من غير نظر إلى الدليل. هذا سؤال جيد، الفرق بينهما. طيب كذلك بالنسبة لموضوع مال الأيتام، قال إنه ممكن ينفق على أيتام من أموال أيتام آخرين، فالجواب لا، ما تنفق على الأيتام، ما تنفق على الأيتام إلا من مالهم هم، ما تنفق من مال أيتام على أيتام آخرين. طيب التفرغ للعمل إذا كان تستطيع تقدر تصبر، أما إذا ما خلص ما تستطيع فإنك تبقي شيئا لتعيش منه، لتعيش منه. بقية الأسئلة إذا بقي شيء نجيب عن إن شاء الله الليلة القادمة، موعدنا معكم، وهناك سؤال مسابقة في آخر هذه الحلقة تسمعونه إن شاء الله. لقاؤنا غدا الساعة 9، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسابقة برنامج